بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر قائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ محمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الوكالة، إذ يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوكالة: باب الوكالة في الحدود،
أي مشروعية وجواز توكيل الإمام غيره بأن يقيم الحد إذا ثبت وصح على من وقع عليه الحد. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو الوليد قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها.
هذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في غير موضع من كتابه، ذلك أن رجلا استأجر أجيرا في خدمته، فما كان من الأجير إلا أن وقع على امرأته، ولما علم بذلك أخبر بأن على ابنه الرجم، كما هو على المرأة. فما كان منه إلا أن افتدى ابنه بوليدة وبعدد من الغنم لينقذ ولده من الرجم والهلاك. ثم إنه أخبره من علم حاله أن ليس على ابنه الرجم لأنه بكر، وأما الرجم فعلى المرأة لأنها محصنة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي حاله، ويظهر اتفقا هو وولي المرأة وزوج المرأة بما أعطاه ليسكتا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهم بالحق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقضي النبيها بقضاء الله، إن ابنك إما كان غير محصن ولم يكن قد تزوج من قبل ووقع منه ما وقع، فعليه جلد 100 وتغريب عام. أما المرأة حيث إنها كانت محصنة بزواجها إن عليها الرجم، لكن الأسئلة تحتاج إلى إثبات وتحتاج إلى إقرار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة عنده رضوان الله عليهم، قال له: اغدو يا أنيس، إلى امرأة هذا، يعني المرأة التي تهمت، إن هي اعترفت فارجمها. أما هذا الرجل هكذا حكم صلى الله عليه وسلم، فذهب الرجل يعني أنيس إلى المرأة وأسالها فأقرت فرجمها، وهذا محل الشاهد من الحديث ومحل الترجمة، إذ وكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام وهو القاضي وكل غيره في إقامة الحد، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربه، قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد.
هذا أيضا حديث آخر أورده الإمام البخاري رحمه الله في بيان جواز تكليف الغير بإقامة الحد، ذكر قصة النعيمان أو قصمة النعمان لأنه رجل اختلف في اسمه، أو نعمان بالتكبير أو نعيمان بالتصغير، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل عليه السرور ويضاحك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت فيه آفة، وهو أنه يشرب الخمر، والظاهر أنه يشربها وهو يعلم حرمتها، ويكون فعلها منه معصية، فإذا جيء به قد شرب الخمر، كان عليه الصلاة والسلام يقيم عليه الحد، وفي مرة جيء به وقد ثمل، أي أخذت الخمر منه ما أخذ، فأقر ما فعل من شرب الخمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الدار التي ينزلها أن يضربوه، يعني يقيموا عليه الحد، فمنهم من كان يضربه بيده، ومنهم من كان يضربه بثوبه، ومنهم من كان يضربه بعصا، حتى قاموا عليه حد شرب الخمر. لا شك إن هذا الفعل هذا ما وقع لهذا الرجل من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو نعيمان، حيث وكل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يقيموا عليه الحد، وهو ظاهر في مناسبته للترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب المبارك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب الوكالة في الحدود، أورد فيه طرفا من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف مقتصرا منها على قوله،
وقوله بقصة العسيف يعني الأجير، لأن والد هذا أو زوج هذه المرأة استأجره ليعمل عنده، فكان يعمل عنده فسمي عسيفا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال مقتصرا منها على قوله واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وهذا القدر هو المحتاج إليه في هذه الترجمة، وسيأتي هذا الحديث بتمامه والكلام عليه في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. قوله جيء بالنعيمان بالتصغير، قوله أو ابن النعيمان هو شك من الراوي، ووقع عند الإسماعيلي في رواية جيء بنعمان أو نعيمان فشك هل هو بالتكبير أو التصغير.
نعم يعني اسمه.
قال ويأتي مثلها للكشميهني في كتاب الحدود، وفي رواية للإسماعيلي جئت بالنعيمان بغير
جاء وسماه نعيمان بالتصغير دون شك. نعم.
بغير شك، ويستفاد منه تسمية الذي أحضر النعيمان وأنه النعيمان بغير شك.
نعم. وهذا الذي أحضره إما زيد وإما أبو هريرة. نعم.
قال وقد وقع عند الزبير بن بكار في النسب من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال كان بالمدينة رجل يقال له النعيمان يصيب الشراب،
يعني يتناول من الشراب. نعم.
قال فذكر الحديث نحوه، وروى ابن منده من حديث مروان بن قيس السلمي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل سكران يقال له نعيمان فأمر به فضرب. الحديث وهو يعني النعيمان
أمر به غيره فضربوه الحد، وهذا محل الشاهد من الحديث. نعم.
قال وهو النعيمان بن عمرو بن رفاعة ابن الحارث ابن سواد ابن مالك ابن غنم ابن مالك ابن النجار الأنصاري ممن شهد بدرا وكان مزاحا رضي الله عنه.
نعم.
قوله شاربا سيأتي في الحدود من وجه آخر وهو سكران، وزاد فيه فشق عليه، وسيأتي بقية الكلام عليه هناك. وشاهد الترجمة منه قوله فيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، فإن الإمام لما لم يتولى إقامة الحد بنفسه وولاه غيره كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته. ويؤخذ منه أن حد الخمر لا يستأنى به الإفاقة. أن حد الخمر لا يستأنى به الإفاقة.
نعم، لا ينتظر به، وإنما ينفذ بمجرد ثبوت شربه على من شربه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويؤخذ منه أن حد الخمر لا يستأنى به الإفاقة كحد الحامل،
يعني ما ينتظرون به إلى أن يفيق من الشراب ويصحو، بل ينفذ عليه الحد وإن كان سكرانا وهو سكران، ولا ينتظر حتى يفيق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويؤخذ منه أن حد الخمر لا يستأنى به الإفاقة كحد الحامل لتضع الحمل.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الوكالة في البدن وتعاهدها.
نعم، أي يجوز أن يوكل أيضا في البدن التي تساق إلى بيت الله لتنحر في بيت الله من باب الصدقة ومن باب الهدية، فله أن يسوق بنفسه وله أن يوكل غيره يسوق ويأتي بها بيت الله وينحرها أو يذبحها، كل ذلك من الأمور الجائزة من الأحكام المقررة ومما جرى العمل به دون إنكار. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت: عائشة رضي الله عنها: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
يعني في يوم العيد. نعم، والذي تولى نحره هو الذي ساقه بوكالة من النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال: فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الوكالة في البدن وتعاهدها، أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها في فتلها القلائد وتقليد النبي صلى الله عليه وسلم لها بيديه وبعثه إياها مع أبي بكر رضي الله عنه.
أي فإنه صلى الله عليه وسلم حددها وعني بها وميزها عن غيرها من الدواب حتى تعرف ولا ينال منها ولا تؤذى إلى أن تذبح عند بيت الله في يوم النحر إن كان الهدي في الحج أو في الوقت الذي ينتهي منه المحرم من العمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب الوكالة، قال: وهو ظاهر فيما ترجم له من الوكالة في البدن، وأما تعاهدها فلعله يشير به إلى ما تضمنه الحديث من مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم إياها بنفسه حتى قلدها بيديه. فمن شأن أبي بكر أن يعتني بما اعتنى به،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد سبق الكلام عليه في الحج.
وهذا هو محل الاستدلال بأنه يجوز أن يوكل غيره في الهدي إذا كان الوكيل معروفا بالحرص وبالأمانة وبأداء الواجب تجاه هذه الوكالة. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت.
يعني هذا أيضا مما به الأمور الجائزة في هذا الفعل، لأنها من المرافق ومن التعاون على البر والخير ومن ملاحظة مصالح الناس، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد،
يعني حديقة وبير مستقبلة المسجد من الناحية الشمالية من المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب،
يعني يستعذ ماءها فيدخلها وهي قريبة من بيته يشرب من مائها، لأن ماءها عذب وماء طيب. نعم.
قال: فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ، ذلك مال رائح. ذلك
يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يقره على ما فعل ويثني عليه بما فعل، فقال: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وأمره أن يقسمها بين أقربائه. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال: بخ ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
نعم.
تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح.
رابح وقيل رائح. نعم. وهذه البئر وهذه الحديقة أبقاها الله جل وعلا ليعود أجرها ونفعها على أبي طلحة، وما زالت على هذه الحال إلى أن أدخلت في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن دخل المسجد من ناحية الشمال عند الأبواب المنسوبة إلى الملك فهد يرحمه الله، هناك موضعها، وقد وضعوا فيها يعني شعارا أو حجرا وعلامة تدل على موضعها، وكانوا قد كتبوا عليها بيرحى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله: باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل قد سمعت ما قلت، أي فوضعه حيث أراد، جاز.
وهذا الذي وقع من أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل، وأوصاه بأن يوزعها أو يوقفها على أقربائه رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيه حديث أنس في قصة صدقة أبي طلحة رضي الله عنهما عند نزول قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: وشاهد الترجمة منه قول أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، وإن كان ما وضعها بنفسه، بل أمره أن يضعها في الأقربين، لكن الحجة فيه تقريره صلى الله عليه وسلم على ذلك. ويؤخذ منه أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول، لأن أبا طلحة قال: ضعها حيث أراك الله، فرد عليه ذلك وقال: أرى أن تجعلها في الأقربين. قوله: أفعل يا رسول الله، مضبوط في الطرق كلها بهمزة قطع على أنه فعل مستقبل. وحكى الداودي فيه صيغة الأمر: أي افعل ذلك أنت يا رسول الله. وتعقبه ابن التين بأنه لم تثبت به الرواية، وأن السياق يأباه.
نعم.
قوله: تابعه إسماعيل عن مالك، يأتي موصولا في تفسير آل عمران،
يعني في رواية أخرى. نعم.
قوله: وقال روح عن مالك رابح،
بدلا من قوله رائح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: يعني أن روح ابن عبادة وافق في الرواية عن مالك في الإسناد والمتن إلا في هذه اللفظة، وروايته المذكورة أخرجها الإمام أحمد عنه، وقد تقدم بيان الاختلاف في هذه اللفظة في باب الزكاة على الأقارب من كتاب الزكاة، وتقدم هناك ضبط بيرحاء ويأتي شرح الحديث في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها.
وهذا أيضا من الأمور الجائزة التي جاء بها الشرع، لأنها من المعاملات التي فيها التيسير على الناس، التي فيها جواز مشاركة الشخص غيره في تنفيذ المصالح للمسلمين فيؤجرون على ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي. الخازن الأمين الذي ينفق ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين.
فهذا إشعار بجواز ذلك، بل إن له من الثواب مثل ثواب الآمر وثواب المالك. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: باب أو باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها، أورد فيه حديث أبي موسى في الخازن الأمين، وقد سبق مبسوطا في كتاب الزكاة، وذكر له طريقا أخرى في أول الإجارة كما تقدم.
فكل هذا من الأمور الجائزة ومن الأمور التي يصح فعلها. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: خاتمة،
يعني بعد أن أورد الأحاديث المتعلقة بكتاب الوكالة ختمها كعادته رحمه الله في بيان ما ورد من هذه الأحاديث بإحصائية بين فيها ما جاء من الأحاديث المرفوعة وما جاء من الأحاديث المعلقة وما جاء من الأحاديث الموصولة وما جاء من غيرها من الروايات وما جاء من الفوائد المتعلقة بأحكام الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اشتمل كتاب الوكالة على 26 حديثا، المعلق منها 6 والبقية موصولة،
يعني 20 حديثا. نعم،
المكرر منها فيه وفيما مضى 12 حديثا،
ويكون الباقي 8 حديث
خالصة.
نعم،
والبقية خالصة. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عبد الرحمن بن عوف في قتل أمية بن خلف وحديث كعب بن مالك في الشاة المذبوحة وحديث وفد هوازن من طريقيه وحديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان وحديث عقبة بن الحارث في قصة النعيمان. وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم 6 آثار والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الحرف والمزارعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.